بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدين الكرام، نرحب بكم أعذب ترحيب ونحييكم أحسن تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة المهمة من برنامجكم إلا واحدة، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن الديانة اليهودية. ما هي اليهودية؟ كيف نشأت؟ هل هي ممدوحة ولا مذمومة؟ هل هي متفرقة فرق وشيع كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي معتقدات اليهودية؟ هل لها علاقة بالمؤسسات الصهيونية الموجودة أم لا؟ نسعد بصحبتكم جميعا كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز حفظه الله. أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا.
يا مرحبا دكتور.
مرحبا
دكتور، بارك الله فيك في هذه الحلقة المهمة. اليهودية موجودة وإن كانوا قليلين، لهم تأثير كبير جدا في العالم كله، فودينا نطلع المشاهد الكريم بتعريف عام عن الديانة اليهودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة لك أخي مدحت ولجمهور المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الموضوع من أساسه. اليهودية دين موجود في الواقع، والنصرانية دين موجود في الواقع، وأديان أخرى موجودة أيضا. هل يصح أن نقول أديان؟ نعم، يصح كلمة أديان لغة، لأن الدين ما يدين به الإنسان وما يعتقده فهو دينه ومعتقده وعادته وعبادته، وكل ما يخضع له وينقاد يسمى دين، بغض النظر عن أحقيته أو بطلانه. ولذلك سمى الله عز وجل عبادة الأوثان دينا، فقال لعبدة الأوثان أو الأصنام: لكم دينكم ولي دين. ولما تحدث الله عز وجل عن غير دينه الحق سماه دينا، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرعا الدين واحد، وهو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والخلق خلقه، والرسل رسله، وأرسل سبحانه وتعالى رسله إلى خلقه بالدين الذي عنده. إن الدين عند الله الإسلام. بدأ بأول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام، الذي حكى الله قصته مجملة ومختصرة، فقال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا أول الرسل وأول أولي العزم من الرسل. ولما ادعى الناس أن إبراهيم عليه السلام هو رأس اليهودية أو النصرانية، قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ثاني أولي العزم الرسل. سيدنا موسى نبي بني إسرائيل وأعظم أنبياء بني إسرائيل بإطلاق. قال الله عز وجل عنه: وقال موسى: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فموسى عليه السلام جاء بالإسلام وكتابه التوراة، الذي وصفه الله عز وجل بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. إذن دين سيدنا موسى عليه السلام كان الإسلام، فمن أين جاءت كلمة اليهودية؟ اليهودية كلمة أقرها الواقع وذكرها القرآن للذين هادوا، هادوا تابوا ورجعوا، وهي قصتهم في طلبهم رؤية الله عز وجل جهرة، ثم كانت التوبة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا تبنا ورجعنا وعدنا. إذن كلمة يهود ممكن يعود أصلها إلى هذه القصة
الأوبة والتوبة
إن هدنا إليك. وهناك قول آخر ذكر أيضا في عالم الأديان أو تاريخ الأديان أنهم يمكن أن ينسبوا إلى اليهودية نسبة إلى يهوذا فقلبت الذال دالا وهذا القلب معروف لكنه ضعيف لأن نسبتهم إلى لاوي أكثر من نسبتهم إلى يهوذا. إذن هناك سبب في التسمية باليهود، ولكن لم ينزل الله عز وجل دينا من السماء اسمه اليهودية، إنما قوم وجدوا اسمهم اليهود نعم، واسمهم بنو إسرائيل كما يناديهم القرآن يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، واسمه هذا إسراء عبد إيل الله فهو عبد الله، لقب العبودية لله عز وجل شرف ومنقبة للأنبياء والرسل كما وصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهم يهود وهم بنو إسرائيل، ويقال عنهم العبريون للغتهم
باعتبار اللغة،
باعتبار اللغة، والعبرانيون باعتبار رحلاتهم وتنقلاتهم، وقيل لرحلتهم التي سطرها القرآن حين شق الله عز وجل لهم البحر. ثم من أسمائهم الحديثة الصهاينة نسبة إلى جبل صهيون.
هل كلهم بيسمى هذا الاسم صهيون دكتور؟
ما الفرق بين اليهود والصهاينة؟ الصهيونية أخذت الطابع السياسي، واليهودية أخذت الطابع الديني، فصار كل صهيوني يهوديا وليس كل يهودي صهيونيا، بمعنى أن الذي يعمل بالجانب التعبدي فهو يهودي، والجانب السياسي صهيوني على أرجح الأقوال. إذن هذه هي التسمية، ليس هناك دين نزل من السماء اسمه اليهودية، وإنما تسموا بهذا وصار واقعا يحكى عليهم.
المصادر بارك الله فيك، مصادر الدين اليهودي يا دكتور إيه هي المصادر؟
مصادر الدين اليهودي، كثير من الناس يعتقد أو يعلم أن المصادر عند اليهود هي التوراة، وربما يكتفي بهذا، ومن باب أنها ثقافة عامة، من باب أنه لم يدرس علم الأديان، لكن الحق الذي ينبغي أن يعلم، ونحن نتكلم عن فكرة عن اليهودية، وإلا فاليهودية تحتاج إلى سلسلة وليست إلى حلقة، أن مصادر اليهودية ثلاثة: العهد القديم، والتلمود، وبروتوكولات حكماء صهيون.
هذه حقيقية دكتور ولا منسوبة إليهم؟
سأذكر لك إن شاء الله. وشيء آخر يعني يدعى القبالة. لماذا قلت العهد القديم ولم أقل التوراة؟ التوراة
كما قال الخمس أسفار الأولى
كتاب أنزله الله عز وجل على سيدنا موسى عليه السلام عبارة عن خمسة أسفار: التكوين والخروج والعدد والتثنية واللاويين. هذه التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.
خمس أسفار الأولى في العهد القديم.
خمسة أسفار. العهد القديم 39 سفرا. إذن انضم إلى أسفار موسى التي هي التوراة كتب نزلت على أنبياء آخرين، وكتب أضيفت كتب الملوك، عهد أول، عهد ثاني، القضاء، يشوع، الأخبار، المزامير التي هي في الأصل وآتينا داود زبورا، فإذا هي تحولت إلى مزامير وسفر نشيد الأنشاد. وما أدراك ما المزامير وما نشيد الأنشاد؟ طبعا ربما هل هي أعطينا تصورا عن هذا.
هل هي معتبرة عند الكل فضيلة الدكتور هذا الأمر عند كل اليهود؟
39 فيها خلافات بين اليهود والنصارى من ناحية، وبين فرق اليهودية من ناحية أخرى. هناك من يقر هذا ويقر ذاك، لكن العهد القديم بين أيديهم، والذي هو موجود أيضا مع العهد الجديد ويتعبد بالنصارى 39 سفرا. ويسمى بالعهد القديم نظرا لما كتب بعده من أناجيل ورؤيا يوحنا وأعمال الرسل ورسائل بولس، فعرفت كل هذه باسم العهد الجديد. وحيث قال المسيح كما في الإنجيل: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. فجعل التشريع القديم تتمة للجديد
عند النصارى طبعا،
فصار هذا المسمى بالكتاب المقدس.
طيب
نعود إلى قضية العهد القديم بأسفاره المطولة، عبارة عن الأصل التوراة. أصل التوراة كما قال الله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لكن ليست التوراة الموجودة عند اليهود اليوم ولا من قبل هذا بكثير هي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وإنما حرفوها.
طيب أذن لي دكتور بعد الفاصل. ولماذا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم التوراة بل وضعها يعني وضع تحتها بعض الأشياء تكريما لها، مع أنها كما ستذكر أنها محرفة؟ بعد الفاصل لو تأذن لي بارك الله فيك. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
تعيش قوة الإسلام فينا، ونحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين. كل يوم بنزد ما حبنا، وكلنا معنا السعادة قربنا أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رئيس أمجد.
روعة البيان وسحر الكلمات وعظمة التحدي تبرز معجزة القرآن، فمن بين آلاف الحقائق الرقمية اليقينية والبنى المعلوماتية التي اكتشفها العلم الحديث، نفند البراهين والمعجزات العلمية واللغوية لكتاب رب العالمين وسنة الرسول الأمين في شواهد الحق، يأتيكم في الأوقات التالية. الرسول صلى الله عليه وسلم مصابيح الهدى، قدوتنا التي نهتدي به، أشرف الناس بعد الأنبياء، اختيار رب العالمين للنبي. النبي الأمين. برنامج النسب الخالد مع الشيخ زيد يأتيكم في الأوقات التالية.
أمجاد بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجاد تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا. نجدد عهد قوم خالدين صحابة أحمد والتابعين. تعيش.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن اليهودية وأصل اليهودية وتعريفها ومصادرها. نرحب بكم مجددا كما نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. مرحبا دكتور.
أهلا مرحبا.
الله يحفظك. كنا نتكلم دكتور قبل الفاصل عن مسألة التوراة والخمسة أصفر الأولى، أصفر موسى وبعد كده الأصفر المكملة لـ 39 صفر والعهد القديم والجديد. وذكرت فضلتك أن التوراة محرفة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد أنه يعني وضع شيء تحتها تكريما لها، فهل هذا يعني ماذا نفهم من هذا الأمر؟
نفهم تكريم الله عز وجل لكتاب نزل من السماء بقي له بقية وأصل صحيح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، لا تكذبوهم فتكذبوا بحق ولا تصدقوهم فتصدقوا بباطل. والذي أشرت إليه قصة اليهودي واليهودية حين زنيا وقد حرفوا حكم الرجم بأن جعلوا الرجل مع المرأة ركب على دابة مقلوبين ومع التحميم والمشي في الطواف البلد، وقالوا هل تجد هذا يا محمد؟ قال لا. ألا تجدون في كتابكم الرجم؟ قالوا لا لا نجد. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما جاءوا بالتوراة وراح يقرأ الحبر فجاء عند آية الرجم فوضع يده عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود وأسلم. ارفع يدك يا رجل، ارفع يدك. فرفع يده
فالمضلة يستحق
الأمل. ارفع يدك فرفع يده فقرأ آية
الرجم فحلوه الرجل وخبي كمان يستحق.
فأمر النبي عليه السلام برجمهم وقال الحمد لله أني أحييت أمرا قد أماتوه. التوراة الأصل فيها أنها هدى ونور لكنها حرفت.
طيب خدنا فضل دكتور أول مصدر العهد القديم كما ذكرتم التلمود، نأخذ معلومات عنه لأن في نقاط كثيرة جدا ودنا نطلع مشان عليه.
طيب طبعا التوراة عبارة عن متن يسمونه كذلك. هذا المتن شرح وفسر. شرح وتفسير المتن سمي التلمود، ومنه تلمود بابلي وتلمود أورشليمي القدس.
كانوا تفسير لهذا الأمر يعني.
نعم نسختان، تلمود البابلي والتلمود الأشوري. إذن هذه أقوال الأحبار. للأسف الشديد أن أقوال الأحبار نالت القداسة أكثر من أقوال الله عز وجل
عندهم. يعني التوراة حتى أصل التوراة يعني
التفسيرات التلمود
عندهم مقدم
في القداسة عن التوراة. فمن لم يقرأ التوراة لا شيء عليه، لكن من لم يقرأ التلمود فهو في النار.
هذا اعتقادهم.
نعم. وأعجب من هذا وذاك أن يأتي الكتاب السياسي الذي هو بروتوكولات حكماء كما يسمونهم حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون، كتاب وضعه تيوتر هرتزل أبو الصهيونية، رسم فيه السياسة التي يسير عليها اليهود إلى اليوم. ومن أراد أن يعرف الألغاز التي تقع أو أن يحل علامات الاستفهام الكبيرة التي تحدث في واقعنا يقرأ بروتوكولات حكماء صهيون فيعرف هذه الطلاسم وهذه الألغاز وعلامات الاستفهام الموجودة.
هل يكفي أن نعرفها يا دكتور؟ ما احنا قرأنا البروتوكولات من عدة سنوات وكلنا نايمين ولا بنفكر ولا بنعمل أي شيء.
يعني لا أريد أن أكرر مقولة موشى ديان حين قال العرب لا يقرؤون. البروتوكولات هذه وهي كتاب سياسي ينال القداسة أكثر من التلمود والتوراة. إذن الذي لا يعرفه المسلم العادي أن البروتوكولات في القداسة رقم واحد، التلمود رقم اثنين، التوراة
الأصل التوراة كانت محرفة
صارت رقم ثلاثة، على عكس ما يمكن أن يظن أي إنسان أو يعتقد.
ذكرتم أمرا رابعا للمصادر دكتور، القبالة.
القبالة هذه يعني جزء فرعي من التلمود، ويعني يقال عنه أيضا
كأنه شرح أو تفسير.
نعم يعني المشنة هذه ولكن سميت بالقبالة.
مشنة لغة عبرانية ولا إيه؟
عبرانية. أقول الحقيقة يعني ليست من
مهمة يعني.
من الشيء المتفق عليه.
أما الأساس البروتوكولات أولا عندهم، ثم التلمود، ثم الأسفار الأولى أو العهد القديم كله يعني.
واسمح لي أقول يعني هذه التوراة لابد نبين حكم الله في المسألة بأن التوراة يعني القرآن قال أنها محرفة. طيب القرآن يكون حكما على التوراة؟ طبعا الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
تمام.
فالقرآن وصف التوراة في الأصل بأنها هدى ونور، لكن قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
طيب نتكلم فضل الدكتور عن العقائد بارك الله فيك.
نعم.
عقائدهم
العقائد مأخوذة من المصادر. والمصادر كما علم
على حسب
توراة وتلمود وبروتوكولات. وقد ذكرت أنها أن التوراة قد حرفت وبالتالي جاءت العقائد مشوهة. فعقيدة اليهود في الله عز وجل، جل اليهود يعتقدون أن الله واحد، لا يقولون باثنين أو بثلاثة، إنما هو إله واحد عدا عن طائفة من اليهود زعمت البنوة للعزير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا في المعتقد. وهو أن شروعهم توراة قدسوها وقدموها على كلام الله عز وجل، وهذا معروف عند أهل الكتاب عموما. عقيدة اليهود في الله عز وجل وإن كان الغالب منهم يقولون بأن الله واحد، لكن هذا الإله الواحد عندهم لا يكاد يوصف بصفة من صفات الكمال. فالتوراة المحرفة تصور الله عز وجل بأنه يجهل وأنه يندم ويبكي ويهزم. وفيه من صفات الخلق ما لو أردت أن تشتري عبدا أو أن تستأجر أجيرا لا ترضى.
نأخذ نماذج بعد إذنك دكتور.
لا ترضى أن تأتي بأجير في هذه الصفات. فالتوراة وهي تتحدث عن الله عز وجل تصفه بالجهل، تبين في قصة آدم وهو في الجنة أن الرب دخل الجنة يتمشى فسمع خشخشة في أوراق الشجر، وكان آدم قد أكل من الشجرة فرح يختبئ، فبدأ الرب يصرخ: من هناك؟ من هناك؟ رب يجهل، من وراء الشجر؟ ذاك الذي يقول عنه القرآن: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير الذي يعلم السر وأخفى.
سبحانه وتعالى
يسأل فيقول: من هناك؟ من وراء الشجر؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني شيخ غفر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هناك؟ ثم آدم يتكلم أو آدم يسكت من الخوف، يقول له: لعلك آدم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول: نعم أنا يا رب. أنا
هذا ربهم الذي يعبدوه، يعني يصورونه بهذه الصفات.
هذا موقف، صفة، بس صفة من الصفات. يقول: نعم يا رب أنا آدم. السؤال الثاني: لعلك أكلت من الشجرة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
آدم في خوف ووجل يقول: نعم أنا أكلت من الشجرة. فيخرج الرب مسرعا يطلب الغوث والنجدة: يا ملائكتي، يا ملائكتي. وكان يقول: أنقذوني أنقذوني. ماذا؟ آدم أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأخشى أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم هذا موجود في التوراة، أصل التوراة المحرفة طبعا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
التوراة وهي تحدثك عن الله عز وجل تقول أنه ندم على ما فعل بشعبه، ندم على ما فعل بشعبه. التوراة وشروح التوراة في صفات عن الله عز وجل، يعني مثلا تعرف قصة لماذا يعقوب سمي بإسرائيل؟
هزم ربه أو تشرح
لأنه حمد. يعني التوراة والتلمود يبين أن الرب في الليل والخلق نائمون يحب أن يسمر، هو لا ينام فيسمر، يسمر مع الحقامات، يسمر مع الأنبياء. كانت النوبة على يعقوب وصعد إلى السماء وجلس يلعب مع الرب.
لا حول ولا قوة.
يعقوب غلب ربه. أنا لا أدري، هم ما ذكروا أنه كان يلعب معه يعني ضمنا صيجة طاولة، إيه اللعبة بالضبط؟ سكواش؟ ما ندري، لكن غلبه في اللعبة. فتصارع فكاد يعقوب أن يصرع ربه، فلما أوشك أن يقع ضربه على فخذه فأصابه بعرق النسى، فقال: دعني، لا يقال لك بعد يعقوب، أنت من الآن إسرائيل. وكأنهم يريدون أن يقول أعطاه وسام شرف من أجل أن لا يهزمه ولا يسقطه على الأرض في ضربة قاضية. ما هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام.
الرب كالجبار والرب يعني وأنت تقرأ في صفات الرب في التوراة تتخيل أنك أمام إنسان أو جبار ملك من الملوك الظلمة، وأنه يجهل ويندم، وأنه يعني يبكي ومطر السماء هذا بعض دموعه، كما يقول التلمود. يعني لا، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما قالته التوراة عن الله عز وجل، فضلا عما ذكره الله في القرآن لما وصف الله عز وجل بأنه فقير.
إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم.
وقالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك من الصفات التي قالوها في معتقدهم في الله عز وجل.
هل يدعون العصمة لأحد أنبيائهم دكتور؟ يعني تأذن لي بعد الفاصل نتكلم، نكمل هذا البلاء ونحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
تعيش قوة الإسلام فينا، فنحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين. كل يوم بنزد معاه حبنا، وتفلنا معنا السعادة قربنا من ربنا. أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان أمجاد.
كل فن له طعم، وكل طعم له شكل. النهاردة الطعم والشكل اللي هنقدمه هيبقى حقيقي وبجد.
وأقيم لك الدين الأكمل، وأقيم لك الدين الأكمل، فيما ترضاه وما تقبل.
الله 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 على نور رسول الله.
يا بنات اللي ما خلفش بنات، ما شبعش من الحنية على دقش الحلويات.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
بعد الظلام هيجي نور، والشمس هتنور سماكي.
فن بجد مع مصطفى جمال يأتيكم في الأوقات التالية.
كل يوم بنزيد معاه حبنا، وتفلنا معنا السعادة قربنا من ربنا.
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رئيس
أمجاد.
تعيش قوة الإسلام فينا، فنحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين. صحابة أحمد والتابعين تعيش.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن اعتقاد اليهود في ربهم جل وتعالى، ونحمد الله تبارك وتعالى أن تعلمنا كيف نقدس ونعظم ربنا جل وتعالى، وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمين علوا كبيرا. نستكمل معكم مشاهدين الكرام مع شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. مرحبا بكم سعادة الدكتور.
أهلا مرحبا.
ذكرت قبل الفاصل دكتور أنهم يعني يصفون الرب عندهم بهذه الصفات القميئة جدا، هل ضد هذا يعتقدون اعتقاد كبير في أنبيائهم؟
لا، على العكس، اليهود لهم أنبياء كثر، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مثل هذا حين قال: كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. والقرآن الكريم ذكر شيئا عن عما يفعله اليهود مع أنبيائهم ورسلهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. على ما تحتمله كلمة فريق؟ فهم يعني مع الأنبياء والرسل ما بين التكذيب والقتل.
نعم نعم.
وأعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، ومع ذلك دوخوه، دوخوه في حياته واتهموه بعد مماته. التوراة تقول عن موسى، وهذا دليل تحريف التوراة: قم يا موسى فمت بجوار أخيك هارون فإنكما قد خنتماني في بني إسرائيل. موسى وهارون خنتماني في بني إسرائيل. ثم تقول: ودفن موسى ولم يعرف قبره حتى الآن.
هذا في التوراة التي نزلت على موسى.
نعم، على موسى. ودفن موسى ولم يعرف قبره حتى الآن. اتهام التوراة لهارون بأنه أمر اليهود بأنهم عبدوا العجل بدلا من السامري، لا، هارون. التوراة تذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه حين ماتت زوجه سارة لم يجد قبرا حتى أعطاه الكنعانيون قبرا فسجد لهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ليس بشيء إذا ذكر بالنسبة لما قالته التوراة عن نوح عليه السلام الذي سكر وتعرى.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول.
وحين رآه ابنه عريان خرج، ولكن سام وحام خرج يمشيان على قفاهما وغطيا أباهما، وهو يقول: ملعون كنعان عبد العبيد. فاتهام اتهام نوح عليه السلام بالسكر والتعري، وهذا نبي من أعظم الأنبياء من أولي العزم، اتهموا لوطا عليه السلام بأنه سكر وزنى بابنتين. قالت البنت الكبرى للبنت الصغرى: أبونا كبر سنه ولم ينجب ولدا ونريد أحدا يدخل علينا. فقامت فسقت أباها خمرا، ثم ضاجعته وأمرت أختها أن تفعل، فحملت الكبرى بمؤاب والصغرى بعامون، فالمؤابيون والعمونيون أبناء لوط من زنا المحارم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أما داود فحدث ولا حرج. داود عليه السلام اتهم بالقتل والزنا والاغتصاب. داود في التوراة وقف على قصره يتمشى على سطح القصر، فرأى زوجة قائد جيشه أوريا الحثي تستحم، فأعجب بها فأمر الزبانية أن يأتوا بها، فاغتصبها فحملت منه سفاحا، فأمر بأن يقتل أوريا الحثي ليضم زوجته إلى زوجاته.
نعم دكتور. لا.
حديث التوراة عن الأنبياء حديث عن قطاع طرق، حديث عن عصابات مثل ما تسمع عن عصابات المافيا أو شيكاغو، أهون بكثير مما قالته التوراة. نعم. عن أنبيائها ورسلها.
نعم. لعل فضلة الدكتور هم يقولون ذلك كما قال القرآن الكريم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم.
نعم.
هم عندهم طمع وعندهم جشع وعندهم أهواء نفسية سيئة، يعني مثلا إذا أراد أحد أن يقتل أو يزني أو يعني أو يقول الله تبارك وتعالى، أو الأنبياء فعلوا
ذلك،
يحرفون حتى يسوغون لأنفسهم مثل هذه.
هم يبررون أنفسهم. طيب. يعني هذا، ولذلك حتى عيسى عليه السلام لماذا هم يعني اتهموه بأنه ابن زنا؟ لأنه بما لا تهوى أنفسهم.
نعم.
طيب داود بما تهوى أنفسهم المفروض، لأنه
نعم
من نبي مالك.
نعم.
ومع
نعم.
ذلك قالوا عنه ما قالوه من الزنا والقتل، ومع ذلك يقولون سر الرب ببره، وصفات مدح لسيدنا داود مع كل هذه
هو السر، الأهواء النفسية، ويعني أعطوهم كل هذه الصفات السيئة حتى يفعلوا هم الآن
ما يشاءون.
لكن إذا كان الأنبياء فعلوا كذا فإحنا بنفعل. طبعا. إحنا ما علينا.
نعم.
طيب فضلت الدكتور، سريعا جدا، الوقت يمر سريعا، والحديث في الحقيقة مؤلم، مفيد لنا كمسلمين جدا جدا، ولكنه مؤلم جدا أن نتعرف على هؤلاء بهذه الطريقة السيئة. نسأل الله أن يعافينا من شرهم ومن بلائهم، ونحمد الله على نعمة الإسلام. اليهودية عبر التاريخ فضلت الدكتور كيف، هل مرت مثلا بمراحل معينة؟
طبعا. العجيب في اليهود أن تاريخهم أسود من البداية إلى النهاية،
ما فيش حاجة بيضاء عندهم.
يعني أي أمة من الأمم بتعتريها فترات توصف بأنها فترات بيضاء نقية كذا. تخيل
نقطة البيضاء في تاريخ اليهود ساعة أن تحدوا فرعون لما آمن السحرة.
دي النقطة البيضاء.
آمنوا وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. إيمان قوي هذا، لكن كان بمثابة رد دفع. تخيل أنه بعد هذه اللحظات، بعد نجاتهم من الغرق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم
تجهلون. أقدامهم لم تهلم،
يعني
ما زالت مفتنة.
مع هذه الآية العظيمة سيدنا موسى يذهب إلى ميقات ربه ويستخلف عليهم هارون ويقول له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ومع ذلك لم يقدر عليهم هارون، وجمعوا الحلي الزينة الذهب الذي سرقوه من المصريات، قالوا لهم احنا رايحين عندنا حفلة مع الرب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا السبب
اللي أول القصيدة
يعني حتى الذهب كان مسروق، يعني
الذهب مسروق وازاي قالوا كذا. طيب اجمعوا الذهب ألقوه فإذا بالسامري يصنع لهم عجلا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي إلهه هنا وذهب إلى الميقات هناك. سبحان الله العظيم، هذه بدايتهم.
القرآن ذكر أنهم أفضل العالمين يا دكتور، هذه شبه يعني ما نقرأ هذه.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في وقت عظم فيه إيمان بني إسرائيل
مع كل هذا،
في وقت بسيط النقطة البيضاء التي ذكرتها لك.
نعم.
يعني أنت لما تقيس يعني النقطة البيضاء في تاريخ بني إسرائيل فضلهم الله على العالم.
ولعل كانت الأمة كلها أو العالم كله كان في شرك مثلا وضلال يعني أكثر منهم.
يعني أنت لما تيجي تقيس بني إسرائيل على ما كان عليه فرعون في زمانهم وما كانت عليه الأمم، فهم في هذه الحالة أفضل العالمين في زمانهم في الفترة التي استقاموا فيها على منهج الله. كانت فترة صغيرة، لكن لما خرجوا عن منهج الله لعنهم الله وحكم عليهم بالغضب.
علاقتهم بالصهيونية والماسونية والنوادي المشهورة الآن، دائما نسمع أن وراءها حركة صهيونية حركة يهودية، حقيقة هذا الأمر يا دكتور دون تهويل للمسألة؟
لا طبعا، العلم لا يحتمل لا التهويل ولا التهوين، والأصل في العلم أن الإنسان مأخوذ عليه العهد والميثاق من الله عز وجل أن يقول الحق دون كتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اليهود قلة في العالم، أمام الشعور بهذه الدنية، شعور بالضعف مع شعور بالعنصرية، شعب الله المختار،
يعني الاثنين مع بعض كده.
نعم، أبناء الله وأحباؤه، في استعلاء عنصري وتميز،
وفي نفس الوقت
في شعور بأنهم منبوذون من العالم كله،
وهم بالفعل كذلك صراحة.
فإذا بهم اهتموا بالجانب السياسي.
بالفعل أنا أقول بالفعل ساعات الدكتور، أما نسمع أنهم يعتقدون هذه الاعتقادات في ربهم لا شك أن لا عقل لهم. فضل.
الجانب السياسي عند اليهود قديم حديث. طبعا عندك في المصادر بروتوكولات حكماء صهيون، ما يعني سياسية بحتة. طيب إيه قصة الماسونية؟ فرماسون التي ترجمتها البناؤون الأحرار، كثير منا يظن أنها جمعية يهودية وليدة العصر الحديث، لكنها في
امتداد، يعني
امتدادها القديم حين نشأت جمعية تسمى القوة الخفية أو اليد الخفية، من أجل القضاء على المسيح وأتباعه وتغيير رسالة المسيح عليه السلام. وما حرف دين المسيح عليه السلام على يد شاول اليهودي الذي عرف بعده باسم بولس الرسول إلا عن طريق القوة الخفية التي نشأت سنة 43 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهدفها القضاء،
كيف يقضوا على النصرانية يعني
القضاء على دعوة المسيح عليه السلام. استمرت هذه الجمعية تعمل على هذا الهدف حتى بعث الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، فأضافوا هدفا آخر وهو القضاء على أتباع الدجال الثاني محمد بن عبد الله الذي له من القوة ما ليس للأول، ولعلهم يعنون به الجهاد.
وكانت قصة عبد الله بن أبي بن سلول على رأس المنافقين، وقصة عبد الله بن سبأ الذي أدى من الدور ما لم يؤده شاول اليهودي الذي صار بولس الرسول، ولكن الله حفظ الدين إلى أن جاءت سنة 1717 ميلادية، فتم تجديد القوة الخفية باسم فرماسون التي عرفت بعد باسم الماسونية. الماسونية كانت عبارة عن أسرار شديدة التكتم. لما بدأت تفضح هذه الماسونية عن طريق كتاب مات كتب مات أصحابها فعرف السر، بدأت تظهر في صورة أزياء مختلفة، نوادي وجمعيات، مثلا يقال الروتاري الروتاريك
هذا موجود عندنا في بلدنا،
الاتحاد والترقي، شهود يهو، مثلا محفل أو محافل الفاهمين، مثلا جمعية الاتحاد والترقي التي أنشأت مصطفى كمال أتاتورك في تركيا عن طريق يهود الدنما، الروتاري والروتاري والروتاريكت هذه موجودة في كل الدنيا وعندنا في مصر.
قد يتساءل المتساءل يا دكتور، إحنا قوم يدينون بدين ويعملون له ونحن نائمون، يعني 15 مليون في العالم كله يا دكتور ومدوخين الدنيا كلها، صحيح لا يربطهم أخلاق ولا يفعلون ما يشاءون كما ذكرنا لاعتقادهم في ربهم وفي الأنبياء، ولكن دورنا نحن يا دكتور كيف نتعامل معهم، دور الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة المسلمين الحق، كيف نتعامل مع اليهود إن كانوا آمنين في بلاد هادئة مثلا لا يفعلون شيء فيما يبدو لنا، واليهود الموجودين في فلسطين الآن، ما الذي يجب على رجل الآن يستمع إلى فضيلتك الآن واستمع إلى هذا البلاء الذي عندهم، وجزاك الله خير أن وضحت لنا كل هذا الأمر، كيف يتصرف معهم فضيلة الدكتور؟
اليهود سواء كانوا في بلد كفلسطين احتلوها أو في أمريكا يخططون لتغيير خارطة الدنيا والسيطرة على العالم، واليهود في بروتوكولاتهم يحلمون أحلاما يريدونها حقيقة، حلم السيطرة على فلسطين بلد اللبن والعسل تم، حلم الاستيلاء على المسجد الأقصى تم، المسجد الأقصى في حلم آخر تتم لبداية الحلم، هذا هو بداية الحلم، ماذا؟ هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه. الحجر الأساس، حجر الأساس كذا مرة يحاول اليهود أن يضعوه أمام المسجد الأقصى الذي هو لإقامة هيكل سليمان زعما، بنوا الأنفاق أو حفر وكذا من أجل أن يجدوا أثرا لهيكل سليمان فلم يجدوا، لكنهم ينتظرون اللحظة التي يغفل فيها المسلمون تماما بإقامة هذا الهيكل.
غفل أكثر من ذلك؟
لعلها يعني هي الفرصة السانحة لهم. إقامة الحلم من النيل إلى الفرات، طبعا لما كان في سيطرة على سيناء وكان السفارة الإسرائيلية الناحية الأخرى، مع ما حدث للعراق ويهود اشتروا أرضا واختصبوها إلى الفرات لتحقيق هذا الحلم، السيطرة بصور غير الصور العسكرية كل هذا، طيب في الأخير يريدون حكم العالم.
طب احنا نتعامل
ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، إذن هذه أهدافهم، ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأهداف على الأقل بالمعرفة،
أقل شيء
أيوة أعرف ماذا يخططون، تشخيص المرض لمعرفة الدواء.
باقي عندي دقيقة واحدة دكتور.
التعامل معهم إما أن اليهود مسالمون أو غير مسالمين، والقرآن قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. واليهود هم الآية الثانية وليست الأولى واقعا وتاريخا وسياسة وتخطيطا، ولا ينبغي الإنسان أن يغفل عن هذه الحقيقة أو أن يحرفها فيكون ممن يحرف الكلمة من بعد موضعها.
كلمة في نصف دقيقة دكتور لجمهورك بخصوص هذا الأمر من فضلك، كلمة أخيرة.
الحرب بيننا وبين اليهود قائمة، وليست 6 أكتوبر هي نهاية الحروب، ونبينا عليه الصلاة والسلام بشرنا بالمعركة الأخيرة الفاصلة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود
فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود فأبشروا بنصر قريب لكن النصر يحتاج إلى أخذ بالأسباب والجهاد يحتاج إلى إعداد.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، جزاك الله خيرا، تعلمت من فضيلتك كثيرا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام لعلنا نأخذ بنصائح فضيلة الشيخ الدكتور، وأرجو الله عز وجل أن تكونوا استفدتم كما استفدت أنا. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى من برنامجكم إلا واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا نجدد عهد قوم خالدين صحابة أحمد والتابعين تعيش قوة الإسلام فينا.